بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار لنا قلوب لك مشتاقة كالبدر إذ يشتاق صوب القطار أين نحن من الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. قراءة إلى واقع الإنسان إلى واقع المجتمع عن حقيقة التعامل والعلاقة الروحية والنفسية مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعاني اليوم من مشكلة، الناس انشغلوا بمشاكلهم النفسية والجسدية والاجتماعية، الأزمات التي تمر بنا شغلتنا عن إمام زماننا. هذا الرجل يعاني من مشكلة في جسده، يراجع طبيب وأشعة وتحاليل ومراجعات مستمرة وانتكاسات مستمرة في مرضه، وتلك المرأة تعاني من زوجها وذلك الزوج يعاني من امرأته، وهذا الشاب يفكر بزواجه وتلك كما يقولون تنتظر نصيبها، وذلك الشاب يدرس وينتظر النتيجة والامتحانات والدراسة وساعات الفراغ، ولكن في كل هذه الحالات التي تمر في حياتنا أين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الآن لو نظرنا إلى الواقع، إلى الواقع العملي، إذا نظرتم إلى شيعة أهل البيت أينما كانوا سترون أن الجميع بين قاصر ومقصر في إيجاد هذا الجو المهدوي المطلوب في هذه المرحلة. اليوم القضية المهدوية قضية نتحدث بها في الجانب العقيدي في الجانب الاجتماعي، ولكن على مستوى الإنسان التفاعل، نحن اليوم لا نتوقع من أهل السياسة أينما كانوا في أي بلد ينشغلون بالسياسة والزعامات والمناصب والحصول على الكثير من الدنيويات، يفكروا بالمنصب وبالزعامات وكيف يحتال وكيف يعمل المؤامرات، وذلك التاجر الكثير منهم يفكر بماله يفكر بتجارته. فإذا السياسي والتاجر وكل الذين هم في هذا الواقع، كل لو نظرتم إلى أعضاء الأسرة إلى الطبقات الاجتماعية لوجدتم أن الجميع غافل عن قضية الإمام المهدي. نحن اليوم كل من تسأل ما هي علاقتك بالإمام المهدي يضع يده على رأسه، ولكن يا ترى هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ يكفي أن تكون هنالك علاقة بمجرد حتى الدعاء لا ندعو للإمام الحجة، نحن حتى يوميا لا نتصدق عن الإمام، حتى لا نزور الإمام، ليس هنالك هم في قلوبنا اسمه أن هنالك إمام غائب؟ لماذا حتى في المحافل الدينية على مستوى المتدينين نتعامل مع أهل البيت تعامل بالمناسبات وتعامل روتيني، ليس تعامل حقيقي وواقعي. متى اليوم نكون مخلصين في توجهنا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ سألتم أنفسكم الآن أين هو الإمام المهدي في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة أين هو الإمام؟ هل الإمام المهدي عند جده سيد الشهداء يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ هل الإمام المهدي عند عمه أبي الفضل يزوره، يقضي ساعات عند جده الحسين وعند عمه أبي الفضل سلام الله عليهما؟ أو أن الإمام المهدي عليه السلام عند جده أمير المؤمنين، أو عند الكاظمين، أو عند العسكريين، أو لا، أنه في المدينة المنورة عند جده رسول الله؟ سؤال، هل يشتكي منا الإمام من هذا الإهمال؟ هذا الإهمال الذي في قلوبنا في نفوسنا، الدنيا أخذتنا، هم الدنيا، مصالح الدنيا، يومياتنا والتزاماتنا، وظائفنا، هذا يدور على وظيفة، ذاك يدور على تعيين، ذاك عنده مشكلة بالوظيفة. نحن نفكر في مصالحنا، لا نفكر في إمام غائب. أو أن الإمام عند جده رسول الله، أو عند أمه سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها، أو عند أمة البقيع يتألم؟ أين هو الإمام؟ اسأل نفسك، كل واحد الآن يشاهدني يسأل نفسه، أين هو الإمام؟ ماذا يعمل الإمام؟ الأجواء التي تحيط بالإمام، تتصورون أن الإمام هو في جزيرة برمودا، في جزيرة بعيدة؟ لا لا لا، ليس الأمر كذلك، هو بيننا، هو بيننا الإمام، يعيش معنا، يتألم لو تألمنا، يفرح لو فرحنا. إذن الروايات كلها تؤكد، توجه، توجه إلى إمام زمانك. أنا لا أقول ألا نتوسل بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن إمام عصري، إمام زماني، هذا الذي يحتاج إلى أن نوجد هذا الارتباط الروحي. مهم جدا أن أوجد هذا الارتباط الروحي، ولكن أول مرحلة لابد أن نبتعد عن المحرمات، لأن العين التي تذنب وتنظر إلى الحرام هذه لا تتمكن أن تعيش هذه الأجواء النورانية للإمام، ولا الأذن التي تستمع إلى الحرام. نعم، قد يقول الكثير من الشباب من العوائل، هذا أمر اليوم احنا في بيتنا نشاهد المسلسلات المدبلجة، من الآن قرر هذه المسلسلات تبعدك عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من الآن قرر أن لا تشاهد ولو كان عندك متابعات. إذا عندك مشاكل أسرية مع أبناء عمك وأبناء خالك، مع هؤلاء مجالس الغيبة ابتعدوا عنها، وإن تعرضتم للاستهزاء، يمكن تتعرضون للاستهزاء إذا قاطعتم مجالس الغيبة والتهمة والنميمة. كل هذه الأمراض اليوم نحن نعاني من أمراض نفسية، هذا المرض النفسي موجود في المجتمع، هذا يتكلم على هذا وذاك يتكلم على هذاك، وأخذ عطاء، سيما إذا اجتمعوا اثنين ضد واحد اسمع الكلام، هذه أمراض. يعني ليس من الصعب أن تعترف أنه عندك مرض نفسي، ما يحتاج تراجع طبيب نفسي، لا، يحتاج أن تراجع الله وضميرك وجدانك، تستغفر الله، تواظب، تنتبه، تراقب نفسك، لا تقع في الحرام. اليوم إذا لساني تلوث أحاول أحفظه، ما أقول مرة واحدة، يمكن يطول شهر وشهرين، ولكن بالتدريج أحاول أسيطر على نفسي حتى أهيئ الأجواء الإيمانية في البيت في داخل الأسرة، أهيئها لإيجاد هذا الارتباط، إيجاد هذه العلاقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعالوا معي شوفوا قضية الإمام. احنا في هذه الحلقات العشرة اللي إن شاء الله بعوني تعالى نتكلم عن الإمام المهدي، راح أتكلم في مواضيع مهمة ومواضيع معرفية وعلمية، معرفة الإمام في كل أبعاده. طبعا في الماضي يمكن تكلمت شيئا ما عن إرهاصات الظهور وعلامات الظهور. اليوم مسؤوليتنا مو أن نبحث كثيرا في العلامات والإرهاصات، اليوم مسؤوليتنا أن نزداد معرفة بكل ما يتعلق بالإمام. اليوم حلقتنا تتكلم عن أسباب الغيبة، لماذا غاب الإمام؟ الإمام غاب متى؟ متى غاب الإمام؟ ولماذا غاب الإمام؟ احنا بقية الأئمة سلام الله عليهم كانوا متواجدين، هذا رسول الله كان موجودا مع الناس في البعثة، أيام البعثة وقبل البعثة، رغم الآلام، المعارك، القتل، كل القمع والإرهاب الذي كان توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله كان موجود. هذا أمير المؤمنين أبعد عن الخلافة الظاهرية 25 سنة، ولكن موجود الإمام. وهكذا الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسين أدى الأمر إلى استشهاده ولكن موجود، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الرضا، الإمام موسى بن جعفر، كل الأئمة سلام الله عليهم. ولكن لماذا الإمام المهدي وكل المراحل؟ اقرأوا في التاريخ كل الأئمة سلام الله عليهم من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري كانت هنالك مواجهات. يعني لما تنظر إلى مرحلة بني أمية وبني العباس، بنو أمية وبنو العباس كانت عملية قمع لأهل البيت مستمرة، ولكن لماذا هذه الغيبة التي جرت للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ غيبة الإمام المهدي لماذا؟ ما هو السبب؟ إذا تقرؤون في التاريخ تلاحظون السبب لم يكن آنيا، لم يكن السبب آنيا. من مرحلة من عهد الإمام علي الهادي بنو العباس بدأوا يضيقون الخناق على أهل البيت. يعني قبل الناس كانوا يلتقون بالأئمة عن طريق بائع الزيت أو بائع الخيار، كان يمر عند دار الإمام وكأنه يبيع شيء للإمام، الإمام يعطي رسائل مخبأة، هذه الرسائل تصل إلى شيعته. بالنتيجة رغم القمع كانت تواصل، ولكن في عهد الإمام الهادي السلطة العباسية ضيقت الخناق على الإمام الهادي سلام الله عليه، ومن بعد على الإمام العسكري، وكانوا يمنعون اتصال الناس. يعني فترة من الفترات الإمام الهادي بدأ لا يظهر إلى الناس، لأنه كانت هنالك أخبار وصلت، لأن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من رسول الله وإلى السيدة الزهراء عليه السلام وإلى أمير المؤمنين وإلى الأئمة، الجميع يتكلم أن هنالك منقذا لهذه الأمة. من هو هذا المنقذ؟ هذا المنقذ هو المهدي المنتظر، ابن من؟ ابن الإمام الحسن العسكري. لذلك هم كانوا يتوقعون كقضية فرعون وموسى، لما قام فرعون بهذا القمع، بهذا القتل، بهذا الإبادة، هكذا بدأوا بني العباس بإبادة بكل ما يتعلق. لذلك وضع الجوازيس ورقابة شديدة على دار الإمام الهادي وعلى دار الإمام العسكري، وكانوا يترقبون الحمل، أن أي امرأة من نساء الإمام الحسن العسكري. وقبل ذلك يعني الآن أريد أن أقرأ لكم الرواية ونص الرواية التي تتكلم السيدة نرجس عليها السلام، حتى قضية السيدة نرجس، واللي كان اسمها قبل ما تكون نرجس كان اسمها صقيل أو صيقل أو مليكة أو ريحانة، عدة أسامي كان عندها السيدة عليها السلام من قبل من قبل كان هذا التوجه، هذا كان الإمام الهادي يرصد. القضية كانت قضية سماوية. القضية انتبهوا جيدا، يعني ليست هنالك امرأة بين كل المسلمين أن تكون وعاء للإمام المهدي. هذه كلها مقدمات إلى أسباب الغيبة، قد تطول هذه الحلقة، يمكن أكثر من حلقة نتكلم في الموضوع أسباب غيبة الإمام، حتى تعرفون أن هذه المعرفة مهمة. يعني كل ما يتعلق بحياة الإمام عجل الله تعالى فرجه، السيدة نرجس عليها السلام بنت الحواريين وحفيدة الحواريين، حفيدة قيصر ملك الروم، ما كانت امرأة عادية، ولكن انظروا إلى أن هذه المرأة كم لها من المكان. حتى تعلمون ما عدنا شيء اليوم اسمه قسمة ونصيب، كل اختيار الله، كما في السيدة النرجس هكذا في كل شيء. الله اختار السيدة نرجس عليها السلام لتكون وعاء إلى بقية الله، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. يعني الاختيار مهم، اختارها. أين كانت؟ كانت في الروم. يعني كل إنسان وفق المعادلات البسيطة والعادية مستحيل أن تكون امرأة في تلك البلاد. كيف تصل؟ وصلت عن طريق الأسر، وصلت وكانت جارية، يعني كانت امرأة جارية، أسروها وجاءوا بها النخاس الذي يبيع الرق والعبيد، جاء بها لكي يبيع هذه الامرأة. طبعا هي كانت من قبل، هذه كانت من قبل أيضا، كانت قد شاهدت في عالم الرؤيا. نحن نقول هذه وقفة بسيطة، الكثير من الناس، وهذه معاناتنا مع وعي الناس، الناس يفهمون من الدين والحياة إلا الشيء البسيط. اليوم الرؤيا، أنا شفت الرؤيا عصرا لا قيمة لهذه الرؤيا. إذا كانت رؤيا رايحة إلى حرم إمام أو رايح إلى مثلا مكان مقدس لا إشكال في ذلك، ولكن ما يكون نبني حياتنا على منامات. لا، أنا مناماتي وحدة بوحدة. لازم نترك هذا الكلام، أنتم مو جبرائيل نازل على الإنسان. لذلك المنامات لها شروطها، شروط المنام، المنام الصادق والرؤية الصادقة. أولا لازم تكون قبل صلاة الفجر، أولا هذه الرؤية. ثانيا تكون نايم أنت على وضوء وطهارة. ثالثا متجه باتجاه القبلة. رابعا تكون ذاكرا لله في حين نومك. أربع شروط، إذا تحققت قد تكون، قد يعني مو 100%، قد تكون هذه الرؤية صادقة. على كل حال، إذا شاهدتم رؤيا غير جيدة ومؤذية، يعني جلستم من النوم أنتم متأذين، رسول الله يقول تعوذوا من الشيطان الرجيم، قلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تخبروا أي إنسان بهذه الرؤيا السيئة. انتبهوا، لأن هذه رؤيا شيطانية، الشيطان يؤذي الإنسان المؤمن. لذلك انتبهوا جيدا أن هذا الأمر الإنسان لا يبني حياة. ولكن في قضية أهل البيت، قضية أهل البيت الأمر يختلف، هذا الأمر يختلف جدا، لأنه بالنتيجة رسول الله كان يأتي في كل يوم يقول ما هي المبشرات، يتكلم عن النوم، يعني الرؤيا. هنالك قد تكون مبشرات، ولكن ليس كل شيء نعتمد عليه. السيدة نرجس عليها السلام لما أخذوها إلى، طبعا رأت في عالم الرؤيا، في نقول باختصار جدا، رأت في عالم الرؤيا السيدة نرجس أن هنالك، نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام، الكل اجتمعوا في مكان، وجاء رسول الله خطب السيدة نرجس من المسيح، خطبها من المسيح لمن؟ لولده الإمام الحسن العسكري. على كل حال هنالك تفاصيل موجودة في قضية هذا الارتباط. ورأت في اليوم الآخر السيدة فاطمة الزهراء وقالت لها السيدة الطاهرة عليها السلام عليك أن تسلمي، فأسلمت على يديها، ثم تهيأت أمور الحرب وذهبت وقعت في الأسر إلى أن استقرت في مكان في سوق لما هذه الرواية. فلما أخذها القرار حتى أخرجت كتاب مولاه عليه السلام من جيبها ولد. لما وصلت إلى ذلك المكان هنالك شخص أرسل الإمام الهادي سلام الله عليه، أرسله قال اذهب خذ هذا الكتاب. كتب الكتاب باللغة الرومية، أهل البيت لهم إحاطة، الله تبارك وتعالى أعطى لهم هذه الإحاطة، لا تقف أمامهم لا لغة ولا أي شيء آخر. كتب الكتاب باللغة الرومية، أعطى لهذا الوسيط اللي من أصحابه وأعطى له المال. ولما وصل هذا الكتاب إلى السيدة نرجس عليها السلام، الرواية تقول أخذت تلثمه تقبله وتضعه على خدها وتطبقه على جفنها وتمسحه على من الإمام. هذا كلام الإمام، رسالة الإمام، هذا موعود ووعد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، هذا ابن رسول الله، هذا وعد السماء، لم يكن إنسان عادي. الشخص اللي ذهب من قبل الإمام يقول سألت السيدة نرجس لما كانت عند النخاس بعد ما جاي بيت الإمام رايح يشتريها، أتلثمين أو تلثمين كتابا لا تعرفين صاحبه؟ أنت هذا الكتاب تقبليه وتخليه على العين وأنت ما تعرفين صاحب هذا الكتاب؟ فقالت أيها العاجز، العاجز الإنسان اللي ما عنده علم، الإنسان اللي ما عنده معرفة. هذا يدل على أن السيدة نرجس قبل أن تأتي إلى بيت الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام كان إلى مكانه، كان إلى مقام، كانها يعني انظروا إلى معرفتها، درجة المعرفة. فقالت له أيها العاجز الضعيف، الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء، أنت تعرفني منه؟ أنا تدري أنا منه؟ أنا لست إنسان عادية، أنا بنت الأنبياء يوشع بن نون، هذا وصي المسيح، هي حفيدته. وهذا الكلام لو نقل إلى المسيحيين، المسيحيون لما ينظروا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أن أم الإمام هي حفيدة الأنبياء ووصي المسيح هو جدها، بعد اعرفوا كم نتمكن من توجيه الناس إلى قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه، حتى نطلع من الدائرة الإسلامية. السنة والشيعة روايتهم بالمئات، بالمئات الروايات، وحتى هنالك من علماء السنة من كتب الكتب في حق الإمام عجل الله تعالى فرجه. ولكن هذه الكلمة لما تتكلم تقول لازم تعرف أنه لما أنت تقول صاحب هذا الكتاب لا تعرفينه، تقول له أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء، أعرني سمعك وفرغ لي قلبك. يعني الإنسان الذي يسمع كلام المفروض ليكون متوتر، ليكون مشوش، ليكون غير مستقر فكريا، المفروض أن الإنسان يكون على استقرار، يكون على دراية فكرية. أنا مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم، وأمي من ولد الحواريين، تنتسب إلى وصي المسيح شمعون. هذه لم تكن امرأة عادية، اختيار لم يكن عاديا، هذه وعاء للإمام المهدي، فإذا لم تكن هي امرأة عادية. طبعا هي تذكر قضية بالتفصيل وكيف أنه أراد أن يزوجها وما جرى على الصلبان وسقطت على الأرض. أريد أن أذكر مقطع آخر، هذا المقطع حتى لا يأخذ منا الوقت الكثير. بعد ما ذكرت قضية الصلبان واجتمعوا الأساقفة وأرادوا أن يزوجوها من رجل آخر وسقطت وأطفأت النيران وتطايروا وتطيروا تشاءموا أن هنالك المسيحية ستنتهي، في تلك الليلة التي أصيب قيصر بكآبة شديدة وتشاءم كثيرا، ف فأريت في تلك الليلة كأن المسيح وشمعون وعد من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه منبرا يبار السماء. المعادلات مو مكان عادي، مو مكان عادي، مو شيء بسيط. شوف المفردات هذه، كل مفردة تحتاج إلى شرح توضيح. نصب منبر، لمن هذا المنبر؟ يبار السماء علوا وارتفاعا. على كل حال، فدخل محمد صلى الله عليه وآله مع فتية، فتقدم المسيح إليه فاعتنقه، فقال له محمد صلى الله عليه وآله: يا روح الله، إني جئتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابن هذا. وأومأ بيده إلى أبي محمد ابن صاحب هذا الكتاب، تحكي له علما لهذا الرجل الصحابي. فنظر المسيح إلى شمعون وقال له: قد أتاك الشرف. أي شرف عظيم أتاك الشرف، فرصة هذه شرف عظيم. فصل رحمك برحم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه كرامة، كرامة عظيمة. قال: قد فعلت. مباشرة قال: قد فعلت. فصعد ذلك المنبر وخطب محمد صلى الله عليه وآله: وزوجني من ابنه، يعني في عالم السماء تم الزواج والعقد في السماء بين السيدة مليكة على الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الأحداث، هنالك أحداث كثيرة حدثت حول السيدة نرجس سلام الله عليها، ولما جاءت إلى دار الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وحملت بالإمام المهدي. هذا الآن وصلنا. كل قضية السيدة نرجس كانت كتمان. انظروا جيدا، قضية الإمام الحجة مو قضية أن الإمام غاب فجأة، لا، ليس الأمر كذلك. حتى قضية شراء هذه الجارية حفيدة ملك الروم قيصر، شراء كل العملية هذه، انتقالها إلى بيت الإمام الهادي، زواجه من الإمام العسكري سلام الله عليه، لم يكن أمرا هينا. كل ذلك بسر من دون أن يعرف أحد. كل الأمور هذه حتى تهيئ للزواج من الإمام سلام الله عليه، من الإمام الحسن العسكري، وتحمل بالإمام سرا، ولم يشاهد. حتى السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد لم تنظر إلى أثر الحمل على السيدة نرجس عليه السلام. وهذه الأسماء المتعددة دليل على أنه كانوا يخفون شخصية السيدة نرجس عليه السلام.